بعد أن انتهى قدس الله نفسه الزكية من البحث حول تعريف علم الأصول، شرع في البحث حول موضوع علم الأصول. وخلاصة ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب يرجع إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى بيان أدلة القائلين بلزوم الموضوع لكل علم بغض النظر عن كونه علم أصول أو علم آخر. وأهم ما استدل به القائلون بلزوم الموضوع لكل علم هذا تقريبا هو بحث منطقي، وإنما جره علماء الأصول إلى علم الأصول. أهم ما استدل به القائلون بلزوم الموضوع لكل علم دليلان بحسب ما تعرض له السيد. الدليل الأول يبتني على أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، تمايز العلوم بموضوعاتها. هناك مسألة تعرض لها علماء الأصول مفصلا في الكفاية، ذكرها في غير الكفاية، وهي أن تمايز العلوم بماذا يكون؟ هل العلوم تتمايز بالموضوعات أم أن العلوم تتمايز بالأغراض مثلا؟ فذهب لهذا بعض وذهب لهذا بعض. وأصحاب هذا الدليل يقولون التمايز بين العلوم، بين علم الطب وبين علم النحو، بين علم الأصول وبين علم الفقه، إنما هو بموضوعاتها. علم الطب ميزته عن علم الفقه أن علم الفقه يبحث عن أفعال المكلف، بينما علم الطب يبحث عن جسم الإنسان. هذا له موضوع، هذا له موضوع، تمايز العلمان. فلا بد لأجل تمايز العلوم من ماذا؟ من وجود موضوعات لكل علم، من وجود موضوع لكل علم يميزه عن العلم الآخر. وإذا لم يوجد هنالك موضوع لكل علم لم تتمايز العلوم بل تداخلت. وهذا ما يحتم علينا القول بلزوم الموضوع لكل علم. أجاب السيد الشهيد أعلى الله مقامه عن هذا الاستدلال بأنه أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأن القول بكون التمايز بين العلوم بسبب الموضوعات إنما هو فرع وجود الموضوع لكل علم. إذا أثبتنا في مرحلة مسبقة أن لكل علم موضوعان، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يأتي الكلام أن التمايز بالموضوعات أم لا. أما إذا لم نثبت في المرحلة السابقة أن لكل علم موضوع، كيف نأتي ونقول ماذا؟ تمايز العلوم بالموضوعات، وهذا يحتم علينا وجود الموضوع لكل علم. فهذا الاستدلال أشبه بالمصادرة. لماذا عبر عنه بأنه أشبه بالمصادرة؟ لأن المصادرة كما هو مذكور في علم المنطق المراد منها ماذا؟ المراد منها أن يكون عين المدعى هو الدليل، عين المدعى يكون دليل المدعي، هذه هي المصادرة. هنا عين المدعى ليس هو الدليل، المدعى ماذا؟ المدعى وجود موضوع لكل علم. الدليل ما هو؟ تمايز العلوم بالموضوعات. فالمدعى ليس هو نفسه ماذا؟ ليس هو نفسه الدليل. إذن لماذا هو أشبه بالمصادرة؟ لأن المدعى ماذا؟ المدعى أن لكل علم موضوع دليله تمايز العلوم بالموضوعات، هذا الدليل فرع المدعى، ليس نفس المدعى لكن هو فرع المدعى. تمايز العلوم بالموضوعات فرع أن يكون لكل علم موضوع، فإذا لم يثبت أن لكل علم موضوع لم يثبت أن تمايز العلوم بالموضوعات، فإذا التمسك بهذا الدليل هنا تمسك بفرع المدعى لا بنفس المدعى، وهو يرجع على أي حال إلى نفس المصادرة، لكن عبر عنه بأنه أشبه بالمصادرة. إذا هذا الدليل ليس بتام، هذا واضح. الدليل الآخر الذي استدل به على لزوم الموضوع لكل علم هو أن كل علم له غرض واحد، فإن الغرض من علم المنطق مثلا صيانة الفكر عن الخطأ في التفكير، الغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، كل علم له غرض واحد. في نفس الوقت الذي يكون فيه لكل علم غرض واحد نجد بأن ذلك العلم له مسائل متعددة، علم المنطق له مسائل كثيرة، علم النحو له مسائل كثيرة جدا. حينئذ نسأل، هذا الغرض الواحد هو وليد ماذا؟ وليد هذه المسائل المتعددة أم هو وليد شيء واحد؟ إن قلتم بأنه وليد هذه المسائل المتعددة قلنا يستحيل. لماذا؟ لأنه بذلك يخترق قاعدة فلسفية قد برهن عليها في محله، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. نحن عندنا قاعدة فلسفية محكمة تقول بأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. لماذا؟ يقولون نعم، لأنه لا بد أن تكون هنالك مسانخة بين العلة والمعلول، فإن الحرارة لا تولد البرودة والبرودة لا تولد الحرارة، لا بد أن تكون سنخية بين العلة والمعلول، ولو لم تكن هنالك سنخية لصدر كل شيء من كل شيء وهذا لا يعقل، فلا بد أن تكون مسانخة. إذا كانت لا بد أن تكون مسانخة فالمعلول الواحد لا بد أن تكون علته واحدة مسانخة لها، فإذا كان كذلك فالواحد لا يصدر إلا عن واحد. طيب، هنا عندنا غرض واحد بمقتضى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، لا بد أن يكون هنالك أمر وحداني هو الذي أثر في ذلك الغرض. ومسائل العلم بما أنها متعددة لا يمكن أن تؤثر في ذلك الغرض، وإلا للزم صدور الواحد عن الكثير، فلا بد من افتراض شيء واحد جامع بين هذه المسائل، وليس هو إلا موضوع العلم. فحينئذ هذا الموضوع الجامع بين المسائل يؤثر في ذلك الغرض الواحد، فنتحفظ على قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد لا يمكن التحفظ عليها إلا بالقول بوجود موضوع لكل علم. هذا دليلهم الثاني على لزوم الموضوع لكل علم، هذا واضح. هذا الدليل أجيب عنه بجوابين، جواب ذكره هنا السيد الشهيد، جواب لم يذكره. أما الجواب الذي لم يذكره فقد أشار إليه السيد الخوي على الله مقامه الشريف، وهو سلمنا معكم بأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ولا بد من وجود شيء وحدانيا يؤثر في الغرض، ولكن من الذي يحتم علينا بأن هذا الشيء الوحداني لا بد أن يكون هو موضوع العلم؟ نحتمل أن يكون هنالك شيء واحد هو الذي أثر في ذلك الغرض الواحد، ولكنه ليس موضوع العلم. ما هو؟ يقول هو نفس إدراك المسائل. إدراك المسائل لكل علم صحيح هي مسائل متعددة، لكن هذه المسائل المتعددة متى يترتب عليها غرضها؟ إذا أدركها الإنسان. والإدراك أمر ماذا؟ واحد. فهذا الأمر الواحد يؤثر في ذلك الغرض الواحد، فلا ملزم أن نقول بلزوم ماذا؟ وجود موضوع لكل علم جامع بين المسائل حتى يكون هو المؤثر في ذلك الغرض. يكفي الإدراك، إدراك المسائل هو أمر واحد يؤثر في ذلك الغرض الواحد. تحفظنا على القاعدة، في نفس الوقت لم نجد أنفسنا ملزمين بأن نقول بوجود موضوع لكل علم. مو إدراك الغرض، إدراك المسائل.
إدراك المسائل يترتب عليها،
يترتب عليها الغرض من العلم، فترتب الغرض الواحد على الأمر الواحد.
النتيجة صحيح أنه ترتب الغرض الواحد على الـ من الـ الإدراك، إلا أنه عادة العقلاء ما يقبل على أمر إلا إذا عرفوا غرضه فائدته. فكيف يعني كأنما يتوقف الغرض على معرفة المسائل أو إدراك المسائل؟ فشلون أقدر أقبل على إقدامي على هذا العلم بأي معنى إذا لم أفهم الغرض، لم أدرك الغرض؟
إذا قوي ما يقول أنه ما نفهم الغرض،
ولأنه فهم الغرض طار على إدراك
المسائل. ليس كلامه بهذا الصدد سيد الخوي، كلامه أنه أنتم يا من تقولون بلزوم الموضوع لكل علم تستدلون على ذلك بوجود غرض واحد لكل علم. سلمنا معه، علم المنطق له غرض، علم الأصول له غرض، علم الفقه له غرض، هذا لا نقاش فيه. أنتم تقولون قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، تلزمنا أن يكون هنالك شيء واحد هو الذي أثر في هذا الغرض الواحد. ما هو هذا الشيء؟ ليس إلا موضوع العلم. فإن العلم مسائل متعددة، لا يمكن أن تؤثر هذه المسائل في الغرض، لا بد أن يكون هناك جامع بين المسائل، وهو موضوع العلم. موضوع العلم واحد يؤثر في الواحد، صدر الواحد عن الواحد، ارتفع الإشكال. هذا كلامه سيد الخوي. يقول سلمنا معكم، علم الناحو له غرض واحد، صيانة اللسان عن الخطأ، هذا لا ريب فيه. علم النحو في الوقت نفسه له مسائل متعددة، الفاعل مرفوع، المفعول به حكمه النصب، حرف الباء جار، وهكذا. يقول هذه المسائل المتعددة أنتم تقولون لا بد من وجود جامع بينها هو المؤثر في ذلك الغرض. أنتم تقولون بأن هذا الجامع هو الموضوع، الكلمة والكلام. نحن نقول لا، لا ملزم لذلك. هذا الغرض يترتب على إدراك المسائل، صيانة اللسان عن الخطأ يترتب على ماذا؟ إدراك المسائل. عندما يدرك الإنسان أن الفاعل حكمه الرفع، المفعول به حكمه النصب، الإضافة مثلا حكمها الجر، عندما يدرك الطالب هذه المسائل ذلك الغرض يترتب قهرا على إدراكه. فالغرض واحد ترتب على الإدراك وهو واحد، لا ملزم أن نقول بوجود موضوع لكل علم.
يعني ليس في القضية طولية،
يعني يقول سلمنا أنه الغرض الواحد يترتب على الغرض الواحد، الغرض الواحد يترتب على الأمر الواحد، هذا لا كلام فيه. إلا أننا نقول هذا الأمر الواحد لا ملزم أن يكون هو الموضوع، بل يكفي أن يكون الإدراك. حتى لو لم يكن هنالك موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل، إنما مجرد إدراكها يكفي لتحقق ذلك الغرض الواحد. فضح كلامه.
الغرض موجود في كل علم.
في كل علم
الغرض موجود، الغرض مرحلة،
وكل علم له مسائل متعددة.
له مسائل متعددة بس الآن أنا أعرف الغرض متى أنه لأن علم النحو غرضه صون اللسان عن الخطأ في النطق، صون اللسان. متى أعرف هذا الغرض؟
هذا مبدأ تصوري شيخنا،
هل
مبدأ تصوري لكل علم في بداية العلم يحرر أن الغرض من علم الأصول ماذا؟ هذا يحرر في بدايته. الغرض من علم الفقه ماذا؟ يحرر في بدايته. الغرض من علم المنطق ماذا؟ يحرر في بدايته كمبدأ تصوري. فحينئذ الطالب بمجرد أن يقدم على العلم لابد أن يكون ملتفتا إلى الغرض. هذا الجواب الأول ذكرنا أن السيد الشهيد في هذه الحلقة لم يتعرض له. الجواب الثاني وهو الذي ذكره هنا، هذا الجواب للمحقق الأصفهاني على الله مقامه، وتبعه في طرحه أيضا السيد الكوي على الله مقامه الشريف. الجواب الأول كان يبتني على التسليم بالقاعدة، الجواب الثاني يبتني على هذه النكتة، وهي أن القاعدة لا يمكن تطبيقها في المقام. لا أننا نسلم بأنها تنطبق، ولكن نقول بأن الغرض الواحد نتج عن الإدراك لا نتج عن الموضوع. جواب الثاني يقول لا نسلم بانطباقها على المقام. لماذا بهذا البيان؟ يقولون عندما تقول القاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، المراد من الواحد ماذا؟ في علم الحكمة حرروا بأن الواحد على ثلاثة أقسام. القسم الأول الواحد الشخصي، والمراد منه ماذا؟ والمراد منه الجزئي الخارجي. تقول زيد واحد، مراد من الوحدة الوحدة الشخصية هنا، بمعنى هذا الجزئي الموجود في الخارج. هذا قسم. قسم الآخر الواحد النوعي، والمراد به الأفراد الذين يجمعهم جامع ذاتي كالإنسان. الأفراد الذين يجمعهم جامع ذاتي كالإنسان يعبر عنهم بأنهم واحد. الآن جميع البشر واحد، واحد بأي معنى؟ بمعنى الواحد الشخصي، لهم كثيرون من حيث من هذه الناحية، وإنما بمعنى الواحد النوعي. إذ أن هنالك حقيقة جامعة بين هؤلاء الأفراد، وهذه الحقيقة ذاتية لهم، وهي حقيقة الإنسانية. نعبر عن هذا الواحد بأنه واحد نوعي. هنالك قسم ثالث وهو الواحد العنواني، والمراد من الواحد العنواني الأفراد الذين يجمعهم جامع انتزاعي لا جامع ذاتي. هنالك بالنسبة إلى البشر، بالنسبة إلى بني الإنسان، بينهم جامع ذاتي، لكن بعض الأحيان تأتي مجموعة من الأمور لا جامعة ذاتية بينها. مثلا الورقة البيضاء، الجدار الأبيض، لا جامعة بينهما، ولكن بينهما جامع انتزاعي وهو البياض. الأبيض ننتزعه من الورقة البيضاء، والأبيض ننتزعه من الجدار الأبيض، ونقول الجدار الأبيض والورقة واحد، مراد من الواحد العنواني. فإذا الواحد عندنا على أقسام ثلاثة: شخصي عنواني نوعي. نأتي إلى القاعدة: الواحد لا يصدر إلا عن واحد. مرادكم الواحد لا يصدر إلا عن واحد، أي واحد؟ المنقح في محله والذي عليه التحقيق بأن الواحد الذي لا يصدر إلا عن واحد هو خصوص الواحد الشخصي، خصوص الواحد الشخصي. هذا الجزئي الخارجي يصدر عن واحد لا يصدر عن متعدد لقاعدة السمثية. وأما الواحد النوعي وكذلك أيضا الواحد، ماذا؟ الواحد العنواني، فلا مانع أن يصدر ماذا؟ عن كثير. لماذا؟ لأن حقيقة الواحد، التفتوا إلى هذه النقطة، لأن حقيقة الواحد النوعي والعنواني أفراد كثيرة، لا أنه شيء واحد، هو في الحقيقة أفراد كثيرة. الواحد العنواني مثلا الورقة والجدار شيئان لا شيء واحد، إنما انتزع منهما عنوان، هذا العنوان صار واحدا، وإلا في الحقيقة ماذا؟ متعدد. كذلك أيضا في الواحد النوعي. فإذا القاعدة إنما تأتي في الواحد الشخصي لأنه هو الواحد حقيقة، فلا يصدر عنه إلا واحد، فلا يصدر إلا من واحد. على ذلك نأتي نقول هذه القاعدة نأتي نطبقها على علم الأصول أو على غيره من العلوم. مسائل متعددة للعلم، تقولون هذه المسائل المتعددة لا يمكن أن تؤثر في ماذا؟ في الغرض الواحد. نقول لكم هذا الغرض الواحد هل هو واحد شخصي أم هو واحد نوعي أم هو واحد عنواني؟ الأقرب أنه واحد عنواني، بمعنى أنه منتزع من المسائل. الفاعل مرفوع حكمه الرفع، المفعول به حكمه الناصب. من هذه المسألة ومن تلك المسألة انتزع الغرض، وهو صيانة الخطأ، صيانة اللسان عن الخطأ. لما علمنا بأن الفاعل حكمه الرفع والمفعول به حكمه الناصب، هذه المسألة ماذا يترتب عليها؟ أثر، وهو صيانة اللسان. وهذه المسألة يترتب عليها أثر، وهو صيانة اللسان. انتزعنا هذا العنوان، جعلناه واحدا يجمع بين هذين الفردين. فهذا الغرض، الغرض من العلم واحد لا كلاما، ولكنه واحد عنواني. فإذا كان واحدا عنوانيا، قلنا الواحد العنواني حقيقته ماذا؟ تعدد الكثرة، فلا مانع أن يصدر عن المسائل الكثيرة، لأن الكثير يصدر عن الكثير. خلاصة الكلام في هذه البلي، خلاصة الجواب الثاني عن الإشكال، بأن المقام ليس من قبيل صدور الواحد عن الكثير، وإنما بحسب الحقيقة من قبيل صدور الكثير عن الكثير. الغرض الواحد وإن كان واحدا عنوانيا لكنه بحسب الحقيقة كثير، فلا مانع أن يصدر عن مسائل متعددة وهي كثيرة، إذ الكثير يصدر عن الكثير. طبح هذا الجواب عندكم أو أوضحه؟ واضح. إذن الدليل الأول والدليل الثاني اللذان استدل بهما من قال بلزوم الموضوع لكل علم، كلا الدليلين ليس بتامين. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تعرض لها على الله مقاما هي بيان الدليل على عدم الموضوع لكل علم. هناك مسلك آخر في قبال المسلك الأول. المسلك الأول هو مسلك مشهور المناطق، مسلك مشهور الأصوليين، أن الموضوع، أن العلم لا بد له موضوع. في قباله مسلك آخر وهو مسلك المحقق الأصفهاني، عفوا مسلك المحقق العراقي، مسلك المحقق النائيني، مسلك السيد الخوئي عليه الرحمة، شيخ المظفر في أصوله، كل هؤلاء قالوا بأنه لا، ليس من اللازم أن يكون لكل علم موضوع. هؤلاء سلكوا أحد طريقين لأجل إثبات هذا المدعى. الطريق الأول هو أنه ما دام عندنا لم يقم دليل على لزوم الموضوع لكل علم، فحينئذ لا نحتاج أن نثبت عدمه، يكفينا ذلك. مدعى الآخر أنه لا بد لكل علم من موضوع، نحن نقول لا. الآخر يقول هذا دليل، نحن نقول له هذا دليلك ليس بناهر، فما عندنا دليل على أن لكل علم موضوع، يثبت عندنا بأنه ماذا؟ ليس من اللازم أن يكون لكل علم موضوع لعدم الدليل. هذا طريق. الطريق الآخر طريق أعمق. هذا الطريق الأول ما أشار إليه السيد هنا، طريق أشار إليه الشيخ المظفر في أصوله، أشار إليه النائيني أيضا في بعض مطالبه. طريق الآخر طريق أعمق نبه عليه المحقق العراقي على الله مقامه، السيد الخو أيضا أشار إليه. محقق العراقي يقول أصلا يستحيل وجود الموضوع لكل علم، لا أنه لا يوجد عندنا دليل على عدم الموضوع، يستحيل أن يكون هنالك موضوع لكل علم. كيف يستحيل؟ هذا الدليل يبتني على ذكر مقدمتين. مقدمة الأولى، في علم الحكمة يقررون بأن المقولات عشر، وهي عبارة عن الجوهر والعرض بما له من الأقسام، الكيف والأين إلى آخره. المقولات عشر، هذه المقولات ما هي؟ يقولون المقولات هي الأجناس العالية التي ترجع إليها كل الماهيات في عالم الوجود، ما توجد ما هي إلا وترجع إلى هذه المقولات العشر. كل ما في الوجود إما جوهر وإما عرض بأنواعه المختلفة، كل ما في الوجود. فإذا المقولات العشر هي الأجناس العالية. لماذا عبروا عنها بالأجناس العالية؟ لأنه لا يوجد جنس فوقها، خلاص كل الماهيات ترجع إلى هذه المقولات، وهي السقف الفوقاني، هي الأجناس العالية. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى، يقول المحقق العراقي، عندما نرجع إلى بعض العلوم نجد بأن مسائل هذه العلوم لا تشترك في مقولة واحدة، بل بعض مسائله تنتمي إلى مقولة وبعض مسائله تنتمي إلى مقولة أخرى. مثلا علم الفقه بعض مسائله موضوعها الوجود، تجب الصلاة، هذا فعل وجودي، بينما بعض مسائله موضوعها الترك، يحرم وطء الحائض، أو مثلا الصيام ترك الشراب، ترك الأكل، موضوعه الترك أصلا. فحينئذ نفهم ماذا؟ بأن بعض مسائله موضوعها الترك، بعض مسائله موضوعها الوجود، بعض مسائله من مقولة الوضع، مثلا الركوع السجود، يعبرون عن الركوع السجود أنه يرجع إلى مقولة الوضع. مقولة الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة من أجزاء الجسم، ركوع سجود هذه هيئة حاصلة من أجزاء الجسم، هذه الهيئة الحاصلة من أجزاء الجسم يعبر عنها بأنها مقولة الوضع. بينما بعض مسائل علم الفقه ليس من مقولة الوضع، وإنما مقولة الكيف، الكيف مثلا قد يكون الكيف المسموع. مثلا الآن قضية الجهر والإخفات، هذه ليس مرتبطة بماذا؟ بهيئة الأجزاء الجسم إلى بعضها البعض، لا ربط لها بذلك، بل هي مقولة الكيف المسموع، الصوت من مقولة الكيف المسموع. كيف مقولة والوضع مقولة أخرى؟ فإذا مسائل علم الفقه ترجع إلى مقولات مختلفة ومتباينة. وإذا كانت المقولات كما ذكرنا في المقدمة الأولى أجناس عالية لا يوجد جنس فوقها، إذن لا يوجد جنس يجمع بين مسائل علم الفقه، لأن كل مسألة ترجع إلى مقولة والمقولات متباينة وهي الأجناس العالية التي لا جنس فوقها، فكيف يأتي جامع يجمع بينها وهو الموضوع؟ تفتوا؟ فهذا وجه أعمق في بيان عدم في بيان استحالة وجود الموضوع لكل علم. إذا كان ذاك البيان فقط يثبت أنه لا دليل، هذا البيان يثبت ماذا؟ يثبت الدليل على العدم، استحالة وجود الموضوع لكل علم. لأنه لو سلمنا بوجود الموضوع لكل علم للزم القول بأن هنالك جنس عالي يجمع بين المقولات العشر، وهذا من المقطوع بطلانه فلسفيا. فإذا ننتهي إلى القول بعدم وجود الموضوع لكل علم، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هي التي ألمح إليها السيد الشهيد ولم يفصلها بعد أن ذكر هذا، ولم يعقب على كلام محقق العراقي بشيء. قال موضوع علم الأصول هو ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، ما أنه الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. طيب سيدنا، أنت إذا كنت قد ذكرت كلام المحقق العراقي على استحالة وجود الموضوع لكل علم، معنى ذلك أن هذا الدليل ناهض عندك، تام عندك، فكيف في النتيجة تقول موضوع علم الأصول كذا؟ هذا معناه أنه وجود موضوع للعلم. فلا بد من طرق هذه المسألة، من هدم كلام المحقق العراقي أولا حتى تقرر لنا وجود الموضوع لعلم الوصول، وإلا لا يتم الكلام. هو هنا لم يفصل، ولكن في بحوثه هو عنده رأي، هذا الرأي أيضا سيد السستاني حفظه الله يقول به، وهو أن المراد من موضوع العلم بحسب ما نفسره ليس هو المقصود موضوع العلم عند سائر الأصولين مناطقا. أنا فقط أشير إلى المعنى. سائر الأصوليين تبعا للمناطق يقولون موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا في الشمسية في الحاشية هم ذكره في أول كفاية تعرض له، أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا الدليل الذي ذكره المحقق العراقي إنما هو يبتني على تفسير الموضوع بذلك، بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. سيد الصدر يقول أنا عندي تفسير آخر لموضوع العلم وهو محور أبحاث العلم. نحن عندما نقول موضوع العلم مرادنا من موضوع العلم محور أبحاث العلم، كل علم له محور تدور مسائله حوله، كل علم له محور تدور، هذا المحور هو الغرض، هو أي شيء، كل علم له محور. علم النحو هنالك محور تدور المسائل حوله وهو الكلمة، كلمة تارة مرفوعة تارة منصوبة تارة مجرورة. علم المنطق كذلك له محور تدور الحجة والاستدلال، تدور المسائل حول هذا الغرض. يقول إذا فسرنا موضوع العلم بهذا التفسير فكلام الأصوليين يكون بعيدا في واد وكلامنا يكون في واد آخر، لا مانع أن يكون هنالك موضوع لكل علم بهذا المعنى، بمعنى أنه المحور لأبحاثه، لا بمعنى ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لمسائل العلم، فإن ذلك يكون محل الإشكال. تفتم إلى ذلك؟ من هنا هو يبني على وجود موضوع لعلم الأصول وهو الأدلة مشتركة، أو مثلا بل الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، لأن هذا هو محور البحث في علم الأصول. نحن نبحث عن دليلية مثلا القرآن، نبحث عن دليلية الشهرة، نبحث عن دليلية الإجماع، نبحث عن أحوال الدليلين، فكل ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى البحث حول الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. هذا كلامه من ألفه إلى يائه. فيه شيء؟ لا، مناطق يفسرون موضوع العلم بما ذكرنا، ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية. هذا التفسير لعله أشار إليه مثلا بعض المناطق من المتأخرين، أما المتقدمون كلمتهم قاطبة على هذا، والسيد يتبنى ذلك وبالتالي يتخلص من كل الإشكالات المثارة في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذا موالينا طبقوا إذا لم يكن فيه، إذا كان فيه شيء غامض نوضحه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.